بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 13 في مادة فقه الطهارة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني. كتاب الطهارة باب الآنية. تكلمنا في الدرس السابق عن أحكام الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، وعن حكم وضع الماء فيها لاستخدامه في الطهارة. وفي درسنا هذا سأبين أحكام الأوعية المصنوعة من جلود الحيوانات، وأبين أثر وضع الماء فيها على الطهارة، حيث إن كثيرا من الفقهاء يذكرون حكم ذلك في معرض حديثهم عن أحكام دباغة الجلود، ويجعلون هذا الباب في كتاب الطهارة، يجعلون هذا الباب باب دباغة الجلود في كتاب الطهارة. أذكر ثلاثة أحاديث في الباب تجمع كثيرا من فقه المسألة وأحكامها، مستعينا بالله ومتوكلا عليه. الحديث 16، قال المصنف ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ، أي فقد طهر. أكرر الحديث: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ، أي فقد طهر. هذا الحديث فيه فوائد أبينها من خلال الآتي: أولا، راوي هذا الحديث هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، حبر الأمة وفقيهها وترجمان القرآن. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أدرك علما كثيرا. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز ابن عباس الاحتلام، ومات في الطائف سنة 68، وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة، رضي الله عن جميع الصحب. ثانيا، الإهاب، الحديث بيقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب هو جلد الحيوان قبل أن يدبغ، قبل أن يدبغ يسمى الإهاب. ولفظ دبغ، دبغ تعني أن الجلد نظف بمادة خاصة، فأزالت ما به من نتن ورطوبة وأوساخ. وعند أهل العلم لا يكفي في تطهير هذه الجلود بالدباغ الماء وحده، الماء وحده لا يكفي، لأنه لا يزيل النتن من الجلد، فلا بد من استعمال مواد مناسبة لذلك. ولفظ الطهر، الحديث: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. طهر أي صار طاهرة. ثالثا، قال المصنف ابن حجر: وعند الأربعة، لما قال لفظة وعند الأربعة يقصد أصحاب السنن الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، هؤلاء جاء الحديث عندهم بلفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر. وابن حجر يعني من تمام صنعته أنه أورد هذه الرواية لتفيدنا صيغة العموم اللي هي لفظة أيما، حتى يشير إلى العموم في الحديث: كل جلد دبغ فقد طهر، هذا المقصود. طبعا بتتبع الروايات الصحيح أن رواية أبي داود كرواية مسلم وليست كرواية باقي أصحاب السنن. رابعا، الحديث يدل بعمومه على طهارة جلود كل الحيوانات بدبغها، وعلى أن هذه الجلود قبل دباغتها لا يجوز استعمالها لنجاستها، سواء كان الحيوان طاهرا حال حياته كالإبل والبقر والغنم، لأنه وجد ميتة خلاص الميتة نجسة فجلدها لا يطهر إلا بدبغه، أو كان الحيوان حال حياته نجسة. بعض أهل العلم، بعض أصحاب المذاهب يعتبرون أن الكلب نجس وأن الخنزير نجس. فالحديث الآن يدل بعمومه على طهارة كل جلود الحيوانات جميعها، سواء كان هذا الحيوان طاهر أم كان نجسا، حتى لو كان محرما أكله كالسباع أو كان مباحا كالأنعام، كل جلود هذه الحيوانات تطهر بالدباغة. هذا العموم، هذا العموم، هذا الفقه تمسك به الظاهرية، وغير واحد من العلماء المحققين رجحه، وهو مروي، مروي عن مالك وأبي يوسف من الحنفية، ليس هو المذهب، لكن مروي عن مالك الإمام مالك وعن أبي يوسف من كبار تلامذة الإمام أبي حنيفة. وهذا المذهب، هذا الرأي، فيه توسعة ظاهرة على الناس، خاصة زماننا الذي تصنع فيه كثير من حاجاتنا من جلود الحيوانات، مأكول اللحم منها وغير المأكول. وأنا أقول هو مذهب قوي. ومما يؤيد التمسك بالعموم رواية أخرجها الطبراني والدارقطني، جاء فيها: إنما حرم عليكم لحمها ورخص لكم في مسكها. مسكها يعني جلدها. فاللحم وإن كان محرما لا يلزم من تحريم أكله تحريم كل أبعاضه، بل قد ينتفع بالجلد بعد تنظيفه. الحنفية والشافعية بالإجمال أخذوا بالعموم، لكن استثنوا بعض الأمور. يعني أبو حنيفة استثنى الخنزير، قال كل جلود الحيوانات تطهر بالدباغة إلى الخنزير. الشافعية استثنوا جلد الكلب والخنزير، الكلب والخنزير. وعن الأوزاعي وابن المبارك: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم، يعني ما أبيح أكل لحم في الدنيا فجلده يطهر بالدباغ، يعني الأنعام وما شابهها. هذا كلام من؟ كلام الأوزاعي وابن المبارك، قالوا يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره. وهذا القول مروي عن الشافعي، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن قدامة وغيره من الحنابلة. خامسا، الحنابلة في المعتمد في مذهبهم لم يأخذوا بفقه هذا الحديث، نصوا على أن هذا الحديث منسوخ، منسوخ بحديث رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الله بن عكيم الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قبيلة جهينة: رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فإذا جاءكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. استدلوا بهذا الحديث على عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ. كل الحيوانات عند الحنابلة لو دبغت جلدها لا يطهر، كلها، حتى لو كان الحيوان طاهرا في الحياة. وهذا قول مروي عن عدد من الصحابة. وأجاز كثير من الحنابلة استعمال جلد الحيوان الذي كان طاهرا حال حياته. انتبهوا الآن للدقة العلمية، حيوان كان طاهر حال حياته، طاهرا، كان طاهرا حال حياته، مش نجس، كان طاهرا. أجاز كثير من الحنابلة استعمال جلده في اليابس دون الرطب بعد الدباغة. إذن الآن أنا عندي حيوان طاهر في حياته، طيب الآن دبغ الجلد، هل أصبح طاهرا؟ الجواب لا، هو نجس، عند الحنابلة نجس، لكن أجازوا استعماله في بعض الأشياء اليابسة التي يعني لا تؤثر فيها النجاسة، لا تنتقل، المائع، المائع واللي من صفة السيلان تنتقل إلى النجاسة، قالوا اليابس يجوز، أما الرطب والمائع فلا. يعني مثلا يجوز عندهم أن نجعله وعاء للحبوب، نجعل فيه الثياب، نجعل فيه الدراهم وما شابه ذلك، أما استعماله في الرطب والمائع كاللبن والمرق فلا، والماء أيضا فلا، فإن الرطب إذا لقي شيئا رطبا نجسه. هذا عند الحنابلة. المشهور من مذهب المالكية أيضا القول بنجاسة جلد الحيوان وإن دبغ، وإن دبغ، إلا أنه يطهر بالدبغ ظاهره دون باطنه. وعند المالكية أيضا يستعمل في اليابس والجامد، لا يستعمل في المائع إلا الماء. المالكية استثنوا الماء، قالوا لأن الماء قوي يدفع النجاسة عن نفسه. طبعا جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية لم يأخذوا بحديث عبد الله بن عكيم هذا، يعني لم يقولوا بالنسخ، لم يأخذوا بحديث عبد الله بن عكيم، لأن في إسناده كلاما عند أهل الحديث، ولأنه يخالف ما هو أصح منه وأوثق وأكثر، حيث ورد في طهارة الجلد بالدباغ ما يقرب من 15 حديثا. وبعض أهل العلم يحاول الجمع بين الحديثين، الحديث الذي رويناه وحديث عبد الله بن عكيم. الحديث اللي رويناه احنا قلنا أيما؟ إهاب. قالوا الإهاب هذه اللفظة يعني تطلق أو تدل على حكم الجلد قبل دباغته، على حكم الجلد قبل دباغته. وحديث عبد الله بن عكيم قال لا تنتفع من الميتة بإهاب، يعني لفظة الإهاب تطلق قبل الدباغة، أما الأحاديث التي معنا فهي تدل على أن الإهاب إذا دبغ فقد طهر، فقد طهر. سادسا، طبعا أنا قلت أن أقوى المذاهب بالنسبة لي هو من يرى أن كل جلد من جلود الحيوانات دبغ يجوز استعماله. سادسا، كلام الفقهاء حول طهارة الجلد بالدباغ لا يشمل الحيوان المذكى. تعرفوا احنا لما بدنا ناكل بقر، لحم إبل، لحم بقر، غنم، بنذكيه. أهل العلم نصوا على أن الحيوان الذي أبيح أكله يطهر جلده بذكاة هذا الحيوان، لا يحتاج إلى دباغة ليطهر. إذن الحيوان الذي ذكيناه الذكاة الشرعية يطهر جلده بذكاته، لا يحتاج إلى إيش؟ إلى دباغة لنحكم بطهارته، لكن طبعا بده يتنظف علشان الناس تعرف تستعمله. سابعا، لما نقول طهارة الجلد بعد الدبغ، هذه العبارة طهر الجلد بعد دباغته، هي تترتب عليها عدة أحكام، منها أنه يجوز استعماله في اليابسات والمائعات عموما، ومنها جواز لبسه وافتراشه وغير ذلك من الاستعمالات. طبعا في هذه المسألة بعض التفصيلات عند العلماء تأتي في كتاب اللباس بعون الله، ومنها أنه يصبح ذو قيمة مالية، يعني يجوز التصرف فيه بأنواع التصرفات من بيع وشراء وهبة وغير ذلك، وهذا مذهب الحنفية. المالكية والحنابلة لا يجيزون بيعه وإن كان مدبوغا. طبعا يلزم كذلك من طهارة الجلود بدباغتها طهارة الماء الموجود فيها، وجواز الاغتسال والوضوء به، وكذا جواز تطهير النجاسة به. أخذنا الماء الموجود في الجلد المدبوغ فهذا الماء طاهر. هذا الحكم ترى هو ثمرة إراد هذا الحديث في باب المياه. يعني ليش جابوا، لماذا صنف ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب المياه؟ علشان هذه المسألة، طهارة الجلود بدباغتها تدل على طهارة الماء الموجود فيها، يجوز الاغتسال، الوضوء، يجوز إزالة النجاسة وهكذا. ثامنا، لا يلزم من إباحة استعمال جلد الميتة إذا دبغ جواز أكله، هذا عند بعض العلماء، بل تبقى حرمة أكله لأنه ميتة، والنص جاز بالانتفاع لا بجواز الأكل. طبعا من أهل العلم من جوز أكل جلد الحيوان مأكول اللحم فقط دون غيره، وذلك بعد دباغته. الحديث السابع عشر، قال المصنف ابن حجر رحمه الله: وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان بعيد. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. حديث هذا فيه فوائد. أولا، راوي الحديث سلمة ابن ربيعة ابن المحبق الهذلي، قيل اسم المحبق صخر وقيل ربيعة، كنية أبو سنان، سكن البصرة وروى 12 حديثا رضي الله عنه. ثانيا، هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي وغيرهم، وأخرجه كذلك وصححه ابن حبان، وحسنه غيره من أهل العلم. الحديث جاء بألفاظ متعددة، منها ما ذكره المصنف هنا، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في غزوة تبوك على بيت في فنائه قربة معلقة، قربة هذه بيأخذوا منها الماء، يعني معلقينها في فناء البيت، ساحة البيت. استسقى، أي طلب أن يسقوه منها ماء، فقيل له إنها ميتة، يعني يا رسول الله هذه مصنوعة من جلد ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكاة الأديم دباغه. ذكاة الأديم دباغه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استسقى من القربة وطلب أن يشرب الماء، أخبره أنها مصنوعة من جلد الميتة، أخبرهم بأن تنظيف الجلد ودباغته بمثابة الذكاء، كأننا ذكينا، التي تبيح استعماله كما تبيح الذكاة أكل الأنعام. ثالثا، الميتة هي الحيوان الذي مات حتف أنفه، مات على هيئة غير مشروعة، يعني لم يذكى التذكية الشرعية. رابعا، هذا الحديث استدل به من قصر الإباحة على ما كان مأكول اللحم من الحيوانات. احنا قلنا بعض أهل العلم الأوزاعي وغيره ذهب إلى أن الإباحة فقط مقصورة على ما كان مأكول اللحم. ما كان مأكول اللحم في الدنيا في الحياة يجوز أكله جيد قبل أن يموت، فإن جلده يطهر بالدباغ، غير ذلك لا. استدلوا بهذا الحديث ليش؟ لأنه جاء في إحدى رواياته هكذا: دباغ جلود الميتة ذكاتها. وفي لفظ الذي أوردناه قبل قليل: دباغ الأديم ذكاته، يعني شبه الدبغ بالذكاء، والذكاء لا تؤثر إلا في مأكول اللحم، فكذا الدباغ الذكاء لا تؤثر إلا في مأكول اللحم. يعني لو أتينا بقط، القط ممنوع أكله، لو ذكيناه هل يباح أكله؟ الجواب لا. فكذلك جلده. هم قالوا المشبه يأخذ حكم المشبه به. واستدلوا كذلك بحديث ميمون الآتي، وهو الحديث الأخير الذي سنختم به درسنا، الذي كان سبب ورود حديث ميمون الآتي: الشاة، وجد صلى الله عليه وسلم شاة، والشاة مأكولة اللحم، فدل ذلك على أن المعتبر في الجلود التي تطهر بالدباغ هو ما كان مأكول اللحم. الحديث 18: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. أكرر الحديث: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. فوائد هذا الحديث: أولا، راوي هذا الحديث ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 7 لما اعتمر عمرة القضاء، وهي آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، وقد أثنت عليها عائشة خيرا، قالت: إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم، رضي الله عن أمهاتنا وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. ثانيا، هذا الحديث له قصة جاء فيها عن العالية بنت سبيع أنها قالت: كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، صار في مرض وصارت تموت، دخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أخذت جلودها فانتفعت بها. قلت: أو يحل ذلك؟ قالت أمنا ميمونة: نعم، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجال من قريش يجرون شاة لهم، هذه الشاة مثل الحمار، فقال لهم شاة مثل الحمار، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض. ثالثا، الحافظ ابن حجر بعد ذكره للحديث سكت عنه، لم يبين صحته من ضعفه، ولكن الحديث صحيح، صححه غير واحد من العلماء، وله شواهد أخرى، منها ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. رابعا، الشاة هي الواحدة من الضأن والمعز، ويقال للذكر والأنثى شاة، والجمع شاء وشياه. أما لفظة القرض هذه كانت عند العرب قديما تستخدم في دباغة وتنظيف الجلود، هذه المادة، والقرض حب يخرج في غلف مثل العدس، يعني مغلف بكل مثل حبة العدس لما تطلع، وشجر من شجر العضاه إلو سيقان ذو سوق أمثال شجر الجوز، وهي من الفصيلة القرنية. لفظ يطهرها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطهرها الماء والقرض، أي يطهر جلدها. خامسا، لا يتعين القرض لدباغة الجلود، وإنما جاء ذكره في الحديث لمجرد التمثيل، أو لأنه كان هو المشهور والمعروف في ذلك الوقت، ولذلك يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد، كل شيء ينشف الفضلات، يطيب فضلات الجلد، يزيل عنه النتن والفساد، يبقيه على حاله الطاهرة بعد استعماله، فهذا يجوز، خاصة زماننا الذي تدبغ فيه الجلود في مصانع بمواد ومستحضرات كيميائية. وهل يجب الماء؟ الماء واجب، لازم نستعمله مع القرض ونحوه. احنا قلنا قبل قليل الماء لا يكفي. طيب هل يتعين؟ يعني لازم يكون موجود؟ من أهل العلم من أوجبه ومنهم من لم يوجبه. سادسا، تأملوا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المال وعلى استغلال ما يمكن استغلاله، حيث أرشدهم إلى استغلال جلد الميتة بالدباغ وعدم إلحاقه بحكم الميتة. وهذا نستفيد منه على أن الإنسان يحرص كل شيء حولك بتقدر تستفيد منه، استفيد منه. آخر الحلول أن تتخلص منه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.